صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن أصالة البراءة إنما تجري إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليها. أما مع وجود الأصل الموضوعي فلا إشكال في تقدم الأصول الموضوعية على الأصول الحكمية. ولذلك هكذا، إذا كان لدينا ما مشكوك نجاسته لا يجوز لنا أن نجري أصالة مثلا عدم الحرمة في الوضوء به أو في شربه، إذا كنا على يقين سابق بنجاسته. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة حاكم على أصالة البراءة. طيب، بعد ذلك قلنا هذا مسلم، غير أن هناك استثناء ذكر هذا الاستثناء الشيخ الأعظم يرحمه الله، وأردف المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية هذا الاستثناء باستثناء ثاني. خلاصة هذا الاستثناء، نعم، هناك قاعدة مرت علينا اسمها قاعدة المقتضي والمانع. خلاصة هذه القاعدة كالتالي: إذا كان لدينا شيء يشك في قابليته للاستمرار والبقاء، مثل الليل ومثل النهار، هل يجوز لنا استصحاب بقاء الليل وبقاء النهار عند الشك في حدوث رافع لهما بالنحو الذي سيأتي شرحه؟ في هذه الحالة أيضا نحتاج أن نوضح بأن المراد، وكذلك أيضا مثال ثاني لهذه القاعدة، بقاء خيار الغبن في في الزمن الثاني القدر المتيقن لخيار الغبن عند ظهور الغبن في الزمن الأول. في الزمن الثاني هل يجوز لنا أن نستصحب بقاء خيار الغبن أم لا يجوز؟ هذه في هاتين الحالتين عند الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استثناء لجريان الأصل الحكمي في الشبهة الموضوعية إذا صح التعبير. يعني بعبارة أخرى في هذا المورد طبعا الشيخ الأعظم له كلام طويل جدا خلاصته كالتالي، خلاصة كلام الشيخ الأعظم كالتالي: إن الشك عندنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شك في وجود الرافع، يعني هل الرافع حدث هذا الذي يرفع الليل ويرفع النهار ويرفع بقائي الخيار أم لا؟ القسم الثاني شك في رافعية الموجود، مو شك في حدوث الرافع. الرافع تحقق على نحو اليقين، لكننا نستشكل في أن هذا الذي تحقق هل يرفع الموجود، يعني ينقض ما كنا على يقين به أم لا؟ أذكر لكم بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ يرحمه الله. يقول الشيخ: نحن نعلم مثلا الوضوء، نعم، نعلم بأن الوضوء مقتضي للطهارة، ثم نشك في حدوث البول، هذا نسميه شنو؟ شك في وجود الرافع، مع العلم بسبق حصول الوضوء لدينا. هذا في مثل هذه الحالة لا إشكال في جريان استصحاب الموضوع، يعني الذي كنا على يقين بطهارته، اليقين بالطهارة في الحقيقة. أما القسم الثاني، نعم، الشك في رافعية الموجود، فقسمه الشيخ على أقسام. القسم الأول قال: تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له أو غير رافع له، مثل ما إذا كنا على يقين باشتغال الذمة بصلاة ما، واحدة من الصلاة من صلاتين في يوم الجمعة، احنا نتيقن بوجود تكليف في ذمتنا، ثم جئنا وصلينا الظهر، فهل نستطيع طبعا لا يزال عندنا شك في اشتغال الذمة. احنا عندنا كان يقين باشتغال الذمة بصلاة ما، الآن عندنا شك بأن صلاة الظهر رفعت هذا الاشتغال للذمة وبالتالي فرغت الذمة عما اشتغلت به، أم لا تبقى الذمة مشتغلة؟ هذا سمينا شك في رافعية الموجود. نعم، القسم الآخر الشك في كونه رافعا مع العلم بأنه ليس من مصادق الرافع، مثل المذي، المذي نتيقن أنه مو مصداق للبول، لكن هل ينقض الطهارة أم لا؟ مع في كلام. الثالث الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم أنه ناقض أو ليس بمصداق، مثل أيضا ماذا؟ الرطوبة المتردد أمرها بين كونها بولا أو منية، ما أدري هذا على فرض كونها بولا رافعة، نعم أو منية، على فرض كونها بولا فهي رافعة، وعلى فرض كونها منية فهي غير رافعة ومشكوك في رافعيتها على الأقل. هذا هنا نعم قال الشيخ لا ريب في الخروج عن أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية، أي بالأصول الموضوعية المنقحة لموضوع الحكم، وهذا ذكرنا. أما لو فرضنا، خلكم معاي في الكتاب في الكتاب في الكتاب، أما إذا افترضنا عدم جريان أصل كذلك فمقتضى ما تعلمناه الرجوع لأصالة البراءة، إذا ما عندنا أصل موضوعي نجري الأصل الحكمي، صح؟ ما عندنا أصل حاكم على الأصل الحكمي وعندنا شك، دائما نتمسك بالبراءة لي أصل حكم، فيما إذا أحرزنا نعم. إلا أنه يظهر من الشيخ الأعظم في موارد متفرقة عدم الرجوع لأصالة البراءة للأصل الحكمي، فيما إذا أحرزنا مقتضي التحريم وشككنا في وجود الرافع إذا صح التعبير أو المانع، لا فرق، بدعوى بناء العقلاء على العمل بالمقتضي وعدم التعويل على احتمال وجود الرافع، وإن لم نحرز عدمه، وهذا هو المراد بقولهم قاعدة المقتضي والمانع. طبعا هنا يحتاج شوية نضيف تتمة، قاعدة المقتضي والمانع والرافع يحتاج الالتفات إليها. المقتضي هنا ما يراد به المصلحة للحكم، يعني عندنا مصلحة نسميها مقتضي للحكم، المصلحة تقتضي التحريم، المصلحة تقتضي الوجوب، مصلحة تقتضي الاستحباب، لا، المراد ها هنا بالمقتضي كون الشيء له قابلية البقاء، كذلك أيضا لا يراد بالمقتضي في المقام، انتبهوا، لا يراد بالمقتضي في المقام السبب، يعني مثلا نقول إن عقد النكاح يقتضي الزوجية، يعني سبب للزوج، هنا لا يراد بالمقتضي ذلك، لا يراد مثل ما مثلنا الشيء هذا يعني التعبير لذلك يوهم شيء، يعني تعبير غير دقيق. التعبير الأصوليين هنا غير دقيق،
قاصر
عن تأدية المراد. المراد بالمقتضي هنا كون الشيء له قابلية البقاء، هذا يراد بالمقتضي، ولا يراد بالمقتضي في المقام المصلحة والمفسدة أو السبب بالمعنى الفلسفي أو الأصولي. واضح الفكرة؟ وإنما يراد الاستعداد والقابلية للبقاء مع وجود ما يرفعه اللي سمينا شك في الرافع، أو الشك في وجود ما يرفعه. نعم؟ فهل هنا يجوز التمسك بالأصل الحكمي أو لا؟ لا يجوز التمسك بالأصل الحكمي في هذه الموارد، بل يعني احنا نشك مثلا لو كان عندنا بقاء ليل وبقاء نهار ويترتب عليهم حرام او واجب، نعم، ثم حدث ما يرفع مثل ضياء نعمة، ونشك في ان الليل ها هنا ارتفع او ما ارتفع، بالتالي يجوز لنا ماذا؟ باعتبار يصير شك في نفس الليل وشك في نفس النهار، يجوز لنا نأكل، يجوز لنا نصلي، يجوز لنا جميع الأحكام المترتبة الوجوبية والتحريمية. في مثل هذه الحالة هل يجوز إجراء الأصل الحكمي معي أو لا؟ في الحقيقة يصير هناك أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي، مثل بالضبط ما تقدم عندنا. أي طبعا الشيخ هنا أما أنه تنظر أو قال لا، هنا أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي. شلون يعني؟ الآن خلينا نجيب المثال حتى يتضح الفكرة لنا. خلاف القاعدة، احنا عندنا الليل، هذا الليل باقي ولا مو باقي؟ اسمعك احنا ما بقي. فلو شككنا في طلوع الفجر، يعني خرج بياض في الأفق، وكان عندنا نعم أمر يترتب على خروج الفجر أو نهي لارتكاب شيء يترتب على خروج الفجر، ثم هذا الأمر طبعا أم حرام الآن بعد أن شككنا، أو واجب الإتيان به بعد طلوع الفجر على فرض أن هذا البياض الذي لاح في الأفق قد انتهى من الليل. طبعا ما يترتب عليه الشك في حرمة الشيء شو يصير؟ احنا نجري البراءة عن الحرمة، ليس كذلك؟ الشيخ يقول في المورد ما تقدر تجري البراءة. ليش؟ لأن هذا مو من موارد جريان البراءة، باعتبار هذا من مصادر قاعدة المقتضي والرافع اللي يكون من قبيل وجود أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي. الأصل الحكمي يقول براءة، بس الأصل الموضوعي شو يقول؟ احتياط. واضح لنا الفكرة الآن؟ يعني لو فرضنا أنه يجوز لنا شرب السائل المحدد بعد طلوع الفجر، أو يحرم علينا شرب هذا السائل المحدد بعد طلوع الفجر، ولاح الأفق، لاح البياض في الأفق، فشككنا في أنه طلع الفجر أو ما طلع، مقتضى جريان أصالة البراءة أنه يجوز لنا، لأن هذا مشكوك فيه معاه، وبالتالي يجوز لنا أن نشرب هذا السائل المشكوك حرمته. بس يقول الشيخ الأعظم هذا مو من موارد جريان أصالة البراءة، باعتبار وجود شنو؟ باعتبار وجود قاعدة المقتضي والرافع اللي هو بقاء الليل. فهنا تجري الأصل الموضوعي، يعني بقاء الليل الحاكم على جريان أصالة البراءة في المشكوك الحرمة. واضح الفكرة لنا الآن هذه؟ طيب كلام الشيخ هل هو صحيح أو غير صحيح؟ الماتن يقول كلام الشيخ غير صحيح. هذا متى احنا يصير عندنا يعني اصل موضوعي حاكم على الاصل الحكمي؟ في المورد اللي يتقدم عندنا يصير يقين وشك. اما في مثل هذه الموارد المشكوك في اندراجها فنبقى نتمسك بالاصول الحكمية الجارية. واضح كلام الماتن في الرد على الشيخ الأنصاري؟ يعني رد مختصر بأن هذا من قبيل شنو؟ الشبهة. كلام الشيخ الأنصاري لا يجعل لا يحقق لنا أصلا موضوعيا حاكما على الأصل الحكمي، يعني لا يكون الليل في المقام من قبيل استصحاب النجاسة للماء الذي لا نستطيع أن نجري. ماذا لو شككنا في شرب الماء؟ هل يجوز لنا أن نشربه أم لا؟ نتمسك بأصالة الحلية مثلا أو الإباحة لشرب الماء. يقول ما نقدر لأن استصحاب الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي. أما هنا في بقاء الليل الماتن ما يقبل هذا، يقول لا، بقاء الليل مو من قبيل الأصول الموضوعية الحاكمة على الأصول الحكمية. ما أدري واضح الفكرة لنا ولا مو واضح؟ الشيخ الأنصاري هذا يبغي يرتب لنا دائما في موارد قاعدة المقتضي والرافع تصير من قبيل الأصول الموضوعية الحاكمة على الأصول الحكمية، بس هذا الأثر. فاستثناء يعني مو من موارد جريان البراءة في المشكوك فيه، وإنما من موارد جريان ماذا؟ خلنا بعد أن أوضح كلام الشيخ النايني أوضح كلامك شو يجري في كلامك. طيب الشيخ النائيني رحمه الله أيضا يقول عندنا مورد ثاني غير المورد الذي أتى به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وذلك ما إذا علق الحكم على أمر وجودي فشككنا في تحقق ذلك الأمر الوجودي، فلا يجوز لنا في هذه الحالة أن نجري شنو؟ أصالة البراءة أو الإباحة أو الطهارة، بل يجب علينا أن نتيقن أولا بتحقق ذلك الموضوع الوجودي الذي علق عليه الحكم، وما لم نتحقق من وجود ذلك الموضوع فالمجرى ليس البراءة وإنما هي مثلا الحرمة. مثال ذلك، أنا هو أعطى المحقق النائيني مثالين يرحمه الله. المثال الأول رتب على هذا الموضوع المورد أو البحث مثالين. المثال الأول إذا كان هناك لدي مال، نعم عندي مال فشككت في جواز مال لشخص، طبعا نعم، فشككت في جواز التصرف في هذا المال، فلا يجوز لي أن أتصرف فيه عند الشك تمسكا بأصالة البراءة مثلا. أو الإباحة، وبالتالي يسوغ لي التصرف في هذا المال. ليش؟ قال لأن التصرف في المال كحكم مشروط بتحقق موضوع، ما لم يتحقق الموضوع لا تستطيع أن تتمسك بالأصل الحكم، بمعنى أن الأصل الموضوعي يكون مقدما على الأصل الحكمي لعدم تحقق الموضوع. شنو الموضوع؟
الأصل الموضوعي يعني من الأصول اللفظية،
لا لا لا، الآن نشرح الأصل الموضوعي. الأصول اللفظية هي الإطلاق العموم كذا، الأصل الموضوعي يعني مثلا أن هذا أشك في أن طاهر، هذا نسمي موضوع أن طاهر أو نجس. نعم، إذن الآن عندي أنا ماذا؟ المال المشكوك في التصرف فيه، أنا أعلم أنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بطيبة نفس منه. فإذا أنا شككت في حلية التصرف في أموالي، ما يجوز لي التصرف في أموالي تمسكا بأصالة البراءة. يجب علي أولا أن أحقق الموضوع. ليش؟ لأن موضوع الحكم وهو حلية التصرف يشترط في كون المال المتصرف فيه مال صاحبه ماذا؟ طيب النفس. فإذا شككت في طيب نفس صاحبي، معنى ما يجوز لي أجري أصالة البراءة كأصل حكمي، بل يجب علي ماذا؟ أن أجري الأصل الموضوعي الحاكم اللي هو لا يجوز التصرف في مال امرئ إلا مع إحراز الموضوع طيبة النفس. واضح كلام المحقق النايني؟ المثال الثاني، احنا عندنا معي، نعم، لو كان عندنا أما وشككت في أن هذه الأما أحلها لي مالكها، أباحها إلي أم لا؟ هذا طبعا على كلام فيه أن تأخذه كأصل موضوعي مسلم، يعني الواحد إذا ملك إماء هل يجوز له كما عندنا المشهور أن يبيح إماءه لغيره أو لا يحتاج أيضا إلى عقد؟ أن تأخذه أنه يجوز. فإذا أنا شككت في أنه أباح أو لم يبح، فهل يجوز لي أن أطأ هذه الأمة أو لا يجوز؟ الأصل أن ماذا؟ أشك في حرمة الواقع، فشك في الحرمة مجرى براءة في الحكم أو ما يجوز؟ يقول ها، في مثل هذه الحالة أنا أحتاج شنو؟ إلى تحقق الموضوع، وهو أن الوقت لا يجوز إلا بتحقق العقد، هذا واحد، أو باليقين بأن هذا ملك يمين أو تم من بعد، أو اليقين بأنه تحققت الإباحة. معنى؟ فإذا كنت على شك بالإباحة فما يجوز لي أن أجري الأصل الحكمي اللي هو في المشكوك فيه، وبالتالي أجري أصالة البراءة، بل يجب علي أن أجري أي عدم تحقق مقتضي الوقت. واضح لنا الفكرة؟ بمعنى أن هنا الأصل الموضوعي أيضا حاكم على الأصل الحكم. هذا كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. هذا الكلام في مناقشة ستأتينا من الماتن، بس نطبق هذا بشكل سريع. وين وصلنا هنا؟ احنا هنا التطبيق. أما لو ها أي قرأنا لكن لكن البناء المذكور لم يثبت بنحو يعتد به في الخروج عن مقتضي أدلة الأصول، وحينئذ لابد في البناء على التحريم في المقام من إحراز عدم المانع ولو بالأصل. وبعض الأعاظم وهو المحقق النائني استثنى من الرجوع للبراءة ما لو كان الحكم الترخيصي التكليفي أو الوضعي، تكليفي اللي هو حرمة وإباحة وجوب، وضعي طهارة نجاسة، معلقا على عنوان وجودي. فقد ذكر المحقق النائني قدس الله نفسه أن إناطة الترخيص بالعنوان الوجودي يلازم عرفا للبناء على عدم هذا الموضوع عند عدم إحرازي ولو بالأصل العملي، يعني لابد أن نتيقن بوجود الموضوع أما بيقين وجداني أو بيقين تعبدي. ولم يتضح ما قال الوجه فيما قاله النائب لوضوح أن الحكم الواقعي المجعول على العنوان في ظاهر الدليل مما لا مجال لإثباته مع عدم إحراز موضوعه، كما هو الحال في سائر موارد الشك في موضوع الحكم المأخوذ في دليله. معي أنتم؟ بقرأ وتالي أيضا بشرح مرة ثانية. من دون فرق بين الأحكام الترخيصية والإلزامية ولا بين الموضوعات الوجودية والعدمية لامتناع التمسك بالعام الشبهة المصداقية من طرف العام بلا كلام. وليس المدعى إلا البناء على الرخصة الظاهرية لأنها الأصل في الشرع. شوفوا الماتن شلون يشكل على المحقق النائين، يقول له يا حبيبنا يا محقق يا نائين، في مثل هذا المورد اللي تقول إذا كان الحكم بالإباحة معلق على موضوع وجودي وشككنا في تحقق ذلك الموضوع الوجودي فلا يجوز لنا إجراء الأصل الحكمي ما لم نحرز الموضوع الوجودي ولو بالأصل العملي. هذا غاية ما تريد أن تقوله أيها المحقق النائب. احنا نقول لك هذه البراءة سمعناها، البراءة انت جاي تشتبه بين أمرين، الحكم تقصد الحكم الواقعي مرتب على عنوان وجودي، واحنا نقصد في مقام الشك ماذا؟ الحكم الظاهري المشكوك فيه هو مجرى للبراءة. ففي الحقيقة أيها المحقق العلم عندك خلط بين أمرين، الأول هو الحكم الواقعي المعلق على الموضوع الذي لم نحرزه، وإحنا كلامنا في هالحالة يسوق لنا إجراء الأصل الحكمي دون معارض، وهذا أصل شنو؟ حكم ظاهري ما له ربط بالحكم الواقعي. هذا من باب أن إحنا نعرف أن بعض الأحكام تختلف، يعني اختلاف الحكم الواقعي عن الظاهري هذا كثير ما لنا ربط فيه. واضح رد الماتن على المحقق النائني؟ الآن اقرأوا معاه. ولم يتضح الوجه فيما ذكره لوضوح أن الحكم الواقعي المجعول على العنوان في ظاهر الدليل لا مما لا مجال لإثباته مع عدم إحراز موضوعه. صح، الحكم الواقعي كلامك في محله، لابد أن نتيقن بوجود الموضوع ليسوغ لنا ماذا؟ إثبات الحكم الواقعي بالحلية والحرمة. فنقول ها انتبه معي، كما هو الحال في سائر موارد الشك في موضوع الحكم المأخوذ في دليله ماذا؟ موضوع. لا بد أن نتيقن بإحراز ذلك الموضوع. وهذا الكلام عام دون فرق بين الأحكام الترخيصية والإلزامية ولا بين الموضوعات الوجودية والعدمية. ليش؟ لأننا لو أردنا أن نتمسك بالحكم دليل الحكم الواقعي لإحراز الموضوع شو يصير؟ تمسك بالعفس والمصداقية. يعني لو قال لنا الله تبارك وتعالى اجتنب الخمر، احنا قلنا اجتنب الخمر لا يحرز موضوعه، صح؟ فلو سكتنا في سائل انه خمر نقدر نقول خمر؟ لو قلنا نقول حق خمر يعني هذا اجتنب الخمر يحقق خمرية الخمر، بينما اجتنب الخمر لا يحقق خمرية الخمر، يحتاج اولا على ان يكون على يقين بالخمرية ثم نجتنب، لان قلنا الكبرى لا تنطح موضوع الحكم اللي هو صفرة. هذا واضح لا غبار لنا فيه، بس هذا ما يدخل في المورد اللي احنا فيه عندما نشك في امر ان هذا الامر حلال ولا حرام. هذا الامر عندما نشك في حلال ولا حرام ما له ربط بالحكم الواقعي، معي؟ المترتب على موضوع، معي؟ ذا على حدة وذاك على حدة.
ولما نحكم عليه بالجواز يعني اعتقدنا بأنه ليس بحق.
شلون؟
ولما نحكم عليه بالجواز معناه أنه أثبتنا بأنه ليس بحق،
هي لأن ذاك حكم واقعي، حكم واقعي لا نستطيع أن نقول إنه حلال واقعا إلا بتحقق الموضوع. بس لما نشك فيه، شك فيه على القاعدة نجري الأصول العملية. واضح الفكرة؟ يعني ذا هذان شيئان مختلفان، أحدهما بلحاظ الواقع والآخر بلحاظ الظاهر، معي؟ هذا كلام الماتن. ولذلك يقول الماتن للمحقق النائني قدس الله نفسه الزكين، وحينئذ فإن كان المدعى أن إناطة الترخيص الواقعي بالعنوان الوجودي هذا مسلم، في إناطة في استلزام، لكن هل ذلك واحد يستلزم عرفا إيجاب الشارع للاحتياط مع عدم إحراز الموضوع؟ هذا الكلام. هل هناك يعني في حالة عدم إحراز الموضوع ظاهرا هل الشارع في المورد حكم بالاحتياط أو حكم بالبراءة؟ احنا ندعي ان هذا مصداق من مصادق البراءة، وانت تقول لا هذا مصداق من مصادق الاحتياط لأن الأصل الموضوع حاكم، يقول لك جيب الدليل. تمام؟ اي واضح لنا؟ فهو ممنوع جدا لعدم المنشأ للتلازم المذكور بين الحكم الظاهري والواقعي، لا سيما مع عدم السنخية بينهما، لأن مؤدى الدليل حكم واقعي ووجوب الاحتياط حكم ظاهري. ولذلك يقول شوف ايش قال صاحب المستمسك، قال على النائين قدس الله نفسه الزكية أن يلتفت للفرق بين الحكمين. ولذلك احنا قلنا ما في تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن الحكم الظاهري حقيقته مجرد المنجزية والمعذرية. ومثله دعوة أن جعل الحكم هذا يأتي التطبيق تتم، يعني فيه شوية بعض الملاحظات نذكرها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.